بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس السابق القاعدة الثانية من الفصل الثالث الذي هو قواعد في أدلة الأسماء والصفات، وهي أن الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها دون تحريف. ومر معنا معنى التحريف وبيان أنواعه وأقسامه والتمثيل لكل ذلك في الدرس السابق، ونقرأ القاعدة التي تليها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. وهذه أيضا من القواعد المهمة والمفيدة، وحاصلها أن أدلة الصفات معلومة لنا باعتبار معناها ومجهولة لنا باعتبار كيفيتها. فالله جل وعلا على سبيل المثال أثبت لنفسه العلم، وأثبت لنفسه السمع والبصر والاستواء، فهذه الألفاظ وهذه الصفات معانيها معلومة لنا. فمعنى الاستواء العلو والارتفاع، ومعنى السمع إدراك الأصوات، ومعنى البصر إدراك المرئيات، فهي باعتبار معناها معلومة. وأما باعتبار كيفيتها وحقيقتها فهي مجهولة، فكيفية الاستواء مجهول عندنا، وكيفية السمع وكيفية البصر وكيفية الوجه لا نعلمها، لأنه كما تقدم معنا أن الصفة أو أن الكيفية إنما تعلم من أحد ثلاث طرق: إما العلم بذلك الشيء برؤيته، أو برؤية نظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه، وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله جل وعلا، فلم نرها ولم نر مثيلها المساوي لها، ولم يأتنا الخبر الصادق عن كيفيتها. فأهل السنة يثبتون الألفاظ ويثبتون المعاني ويتوقفون في الكيفية. فاللفظ نثبته، نثبت لله اسم السميع، اسم البصير، صفة الاستواء، وهكذا نثبت معانيها، فنقول معنى الاستواء معلوم، ومعنى السمع معلوم، ومعنى البصر معلوم، ومعنى القدرة معلوم، ومعنى الحكمة معلوم، وغير ذلك. وأما كيفية الصفات فإننا لا نعلمها، بل نجهلها، ولذا نتوقف فيها لعدم العلم الذي يفيدنا شيئا من ذلك. ما عندنا علم يبين لنا كيفية صفات الله جل وعلا، فوجب الوقف في ذلك لئلا نقول على الله جل وعلا ما لا نعلم. وكما تقدم التنبيه، ليس معنى هذا قول أهل السنة والجماعة لا نعلم كيفية الصفات أو لا نثبت لها كيفية معلومة، ليس معنى هذا أنهم يقولون صفات الله بلا كيفية، بل نقول لصفات الله كيفية ولكن يعلمها هو، وأما نحن فلا نعلمها، فلا يجوز تكييفها ولا يجوز السؤال عنها بكيف. وهذه قاعدة نافعة لطالب العلم في باب صفات الله جل وعلا. قال: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. وقد دل على ذلك السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله جل ذكره: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والشاهد من هذه الثلاث الآيات وما سيذكره المؤلف، قال: والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه. الشاهد من الآية الأولى أن الله أمر بتدبر كتابه، ولا يأمر بتدبر شيء إلا وهو يمكن الوصول إلى فهمه. أما إذا قلنا إن نصوص الصفات لا نعلم معناها، معناه أن الله أمرنا بتدبر كلام لا يفهم، وهذا هو مذهب المفوضة الذين سيأتي بيانه. قال: وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. هذا الشاهد من الآية الثانية: إنا جعلناه قرآنا عربيا، وإنما كان عربيا ليفهم وليعقله من يفهم العربية. قال: وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. وهذا الشاهد من الآية الثالثة: أن الله أخبر أنه أوحى السنة إلى نبيه ليبين لهم القرآن، وبيانه للقرآن شامل للفظه ومعناه. فهذه الأدلة تدل على أن الله تعالى خاطبنا بألفاظ نفهمها ونعرف معانيها، فعلى هذا فنصوص الصفات مفهومة المعنى، ومعناها مفهوم واضح لا لبس فيه ولا إشكال. قال: وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق. ويبقى في أعظم الأمور وهو أمر الصفات وما يتعلق بالله جل وعلا، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. وقد قال الله تعالى عن كتابه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم عليم. قال هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات. الدليل العقلي واضح أن هذا شيء مستحيل أن ينزل الله كتابا ويقصد بهذا الكتاب أن يكون هداية للخلق، وهكذا أن يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام ويقصد به أن يكون هداية للخلق، ثم يكون في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى. هذا لا يكون ولا يتصور أبدا، بل حكمة الله جل وعلا تأبى ذلك. فقد بين لهم أيسر الأحكام وأقصر الأحكام الشرعية بأوضح بيان وأصرح تبيان، فلا يمكن أن يبقى في أهم الأمور ملتبس المعنى، بل قد بين الله جل وعلا ذلك بما يفهم معناه. فتبين بدليل السمع ودليل العقل أن نصوص الصفات مفهومة المعنى وأن معناها واضح لدينا، وإنما هي مجهولة باعتبار الكيفية فقط، وأما معناها فهو عندنا معلوم. قال هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات، وأما دلالتهما أي السمع والعقل على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات في التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهم التمثيل والآخر التكييف، ومر بيان ذلك. قالوا بهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات. التفويض معناه إثبات الألفاظ دون معاني، فيثبتون ألفاظا فقط لا تحمل شيئا من المعنى ولا تتضمن شيئا من المعنى، ثم منهم من يقول المراد بهذه الألفاظ خلاف ظاهرها، لأن المفهوم منها لا يعرفه أحد، لا من الأنبياء ولا من الملائكة ولا من الصحابة ولا من العلماء، كما ذكر هذا شيخ الإسلام عن المفوضة. أن منهم من يقول نصوص الصفات لا يعلم معناها أحد، حتى الأنبياء الذين أوحي إليهم بالوحي لا يعلمون معناها، وحتى الصحابة والعلماء والملائكة لا يعلمون معاني هذه الصفات ولا يعلم تأويلها إلا الله. فالمفوض يثبت سميع بصير عليم قدير حكيم قوي شديد متين، فإذا قيل له ما معناها يثبت سمع بصر عزة حكمة قدرة ولا يثبت شيء من معانيها، يقول هكذا ألفاظ فقط، ويزعم أن هذا مذهب السلف، ويستدل ببعض الألفاظ للسلف، يقولون أمروها كما جاءت، كان من السلف من يقول أمروها كما جاءت، ويستدلون بكلمة نقلت عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال بلا كيف ولا معنى. قالوا فقول أحمد بلا كيف ولا معنى أنه ينفي الكيفية وينفي المعنى، ورد عليهم أهل العلم وأن معنى قول السلف أمروها كما جاءت المراد بلا تكييف، لأنها جاءت بالمعاني الحقة المعاني الواضحة، فأمروها كما جاءت أثبتوا ألفاظها وأثبتوا معانيها الحقة كما جاءت ولا تتعرضوا لكيفياتها. وهكذا معنى قول أحمد رحمه الله بلا كيف ولا معنى، أي بلا كيف ولا معنى باطل من المعنى الذي يزعمه أهل البدع، فإنهم يزعمون لله المعاني الباطلة، لأن أحمد قال هذا الكلام في الرد على الجهمية والمعتزلة، فكان يقول بلا كيف أي لا نثبت لها كيفية، ولا معنى على المعنى الذي نسبه أهل البدع إلى الله جل وعلا، بل نثبت لها معنى حقا. ويدل على أن مذهب السلف إثبات المعنى ما مر معنا من أثر مالك رحمه الله، لما أتى الرجل قال له كيف استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، فبين له مالك أن معنى الاستواء معلوم وأن السلف يثبتون ذلك، وقد جاء هذا الأثر عن شيخ مالك ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، فتبين بهذا أن مذهب السلف إثبات المعنى. ولذا ذكر ابن القيم رحمه الله أن للسلف في تفسير الاستواء أربعة معاني، منهم من فسره على، ومنهم من فسره بارتفع، ومنهم من فسره باستقر، ومنهم من فسره بصعد. قال في نونيته ولهم أي وللسلف ولهم عليها أربع، ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. الشاهد أن ابن القيم رحمه الله حكى أن السلف فسروا الاستواء وبينوا معناه، فتبين بهذا أن مذهب السلف إثبات المعاني، وإنما يفوضون الكيفية. وأما قولهم أمروها كما جاءت أي بلا كيفية، وأما قول أحمد بلا كيف ولا معنى أي ولا معنى باطل مما زعمه الجهمية في حق الله جل وعلا. ولو ذهبنا نتتبع أقوال السلف في بيان معاني الصفات لطالبنا المقام، وشواهده كثيرة في كتب العقائد أن السلف كانوا يثبتون معاني صفات الله جل وعلا، فتبين بهذا أن مذهب المفوضة الذين يثبتون اللفظ فقط دون المعاني مذهب مبتدع، وإن ادعوا أنه مذهب السلف فهو بدعة ضلالة السلف بريئون منه، وإنما السلف يفوضون الكيفية، يثبتون اللفظ ويثبتون المعنى ويفوضون الكيفية، وأما المعاني فليس بمعروف عن السلف تفويض معاني نصوص صفات الله جل وعلا. ولذا قال المؤلف هنا بعد أن بين أن القرآن معانيه معلومة، وأعظم معاني القرآن هي معاني الصفات، قالوا بهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات، ويدعون أن هذا مذهب السلف، والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل. وقد ذكر شيخ الإسلام فيما أذكر أن مذهب المفوضة الذين قالوا الله جل وعلا أنزل إلى الناس كتابا لا يعلمون معناه، حتى الأنبياء ما علموا معاني نصوص الصفات، قال مثل قولهم كمثل ملك أرسل إلى رعيته بكتاب بلغة لا يفهمونها، مثلا هم عرب يرسل لهم كتابا بلغة العجم لا يفهمون لغة، وإن لم يمتثلوا ما كتب في ذلك الكتاب عاقبهم وعذبهم. فهؤلاء المفوضة جعلوا الله جل وعلا كهذا الملك، أرسل إلى الناس وإلى رعيته كتابا بلغة لا يفهمونها ولا يدرون ما في ذاك الكتاب، ثم قال لهم إن لم تمتثلوا ما في هذا الكتاب أعاقبكم. فلا شك بداهة أنهم لا يستطيعون امتثال ما جاء في ذلك الكتاب، لأنهم يجهلون معناه ولا يدرون ما تضمنه. فهؤلاء جعلوا الله أنزل إلى الناس كتابا لا يفهمون ما فيه في أعظم أموره، وتوعدهم إن لم يثبتوا له المعنى الحق يعذبهم. ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فتوعد الملحدين في أسمائه وصفاته، فكيف بعد ذلك يقال هو غير معلوم المعنى؟ هذا تأباه حكمة الله جل وعلا. ولذا نقل المؤلف هنا عن شيخ الإسلام رحمه الله كتابا كلاما متينا جميلا نقرأه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف بالعقل والنقل، واسمه الذي طبع به مؤخرا مشهور بدرء تعارض العقل والنقل، درء أي دفع تعارض العقل والنقل لا يتعارضان. قال في كتابه المعروف بالعقل والنقل المطبوع على هامش منهاج السنة، وهذا في الطبعة القديمة كان مطبوعا على هامش منهاج السنة فقط أي في حاشيته، وأما الطبعة قد طبع كتاب العقل والنقل مفردا، وطبع أيضا كتاب منهاج السنة مفردا بتحقيق بعض المحققين الذي أفاد فيه، وطبع الكتابين مفردين. قال وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحظنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ أي مؤدى قول المفوضة أننا نعرض عن تفهمه وعن تعقله وتدبره لأننا لا نعلم معناه، إلى أن قال وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثيرا أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. وقال ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله. ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به. هذا مؤدى مقالة المفوضة، فتحوا الباب لأهل البدع والإلحاد، كل واحد يقول قولي في الصفات هو الحق، لأن هذه النصوص في القرآن متشابهة مشكلة لم يعرفها حتى الأنبياء، فأنا عرفتها وبينتها بأدلتها العقلية فقولي هو الحق. قال: فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء وفتحا لباب من يعارضهم. ويقول: إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. ولا أقبح من هذا القول، ولا أعظم إلحادا من مثل هذا القول الذي نسب الجهل إلى الأنبياء والرسل، والذي نسب أعظم ما في القرآن وهو ما أخبر الله به عن نفسه وصفاته أنه مشكل متشابه لا يهتدى إلى معناه. قال: فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. وهذه كلمة جميلة من شيخ الإسلام، أن قول أهل التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. وربما كان هذا المذهب يدرس بين الناس وفي مدارسهم، وربما شب عليه أناس وشاب عليه آخرون، وأن نصوص الصفات مشكلة متشابهة لا يفهم أحد معناه ولا يجوز الخوض فيها ولا الكلام فيها، ويستوحشون إذا سمعوا إنسانا يذكر معاني صفات الله جل وعلا. وهل هذا إلا من طرق البدع التي هي مخالفة لطريق السلف؟ ولذا كانوا يقولون: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، ويزعمون أنها تنزيه. وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. وربما أدركنا من الناس من يستدل بهذا البيت، ومن قد غرست في فكره وقلبه وعقيدته هذه العقيدة الخاطئة التي هي خلاف منهج السلف. ولذا قال المؤلف، قال: انتهى كلام الشيخ، أي شيخ الإسلام رحمه الله، وهو كلام سديد من ذي رأي الرشيد وما عليه مزيد، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجمعنا به في جنات النعيم. تبين بهذا أن النصوص معلومة المعنى لنا، وإنما نجهلها من جهة كيفيتها، وأن مذهب المفوض مذهب باطل مخالف لما كان عليه السلف، مناقض لطريقتهم، بل فيه الطعن في القرآن، وفيه الطعن في الأنبياء، وفيه الطعن في الملائكة، بل فيه نسبة الله جل وعلا إلى خلاف الحكمة الذي لا يتصف الله جل وعلا بها، بل أفعاله وأقواله ودينه وشرعه في غاية الحكمة والإتقان، مما ينزه عن مثل هذه المقالة الشنيعة التي قالها المفوضة. هذه القاعدة الثالثة من هذا الفصل نكتفي بها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.